أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. كلما توغلت الإنسانية في الضلال والضياع تداركتها رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسانية لا تستطيع أن تهتدي بنفسها إلى سعادتها ورشدها، بل لا بد من تدخل وإنقاذ إلهي. وكان ذلك الإنقاذ والتدخل على أيدي الرسل والأنبياء الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى لهداية الأمم والمجتمعات والأجيال البشرية. وشاءت حكمة الله تعالى أن تكون آخر كلمة من كلمات الله تعالى وآخر رسالة هداية من قبل الله للبشرية أن تكون على يد خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لما حانت ساعة الخلاص وبدء نزول الهدي الإلهي كانت هناك لحظات المبعث النبوي الشريف. المبعث النبوي الشريف يعتبر نقطة فاصلة في حياة البشرية جمعاء، فما قبل المبعث هو فصل من تاريخ البشرية، وما بعد المبعث هو فصل جديد له معالمه وله معادلاته وخصائصه. حديثنا هذه الليلة حول بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. اتفق المسلمون على أنه بعث وهو في الأربعين من عمره، لما صار عمره الشريف 40 سنة بعثه الله سبحانه وتعالى. هناك روايات شادة، لكن هذا هو الرأي المشهور والسائد والذي يتفق عليه أغلب علماء المسلمين. لماذا في 40؟ شاء الله تعالى أن يكتمل إعداد وتأهيل هذا الإنسان لهذا الدور الكبير، كما مر علينا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. وأيضا حتى تصبح الظروف والأوضاع في المجتمع أكثر تهيئا لهذه الرسالة وهذه الدعوة، فبعد أن يلبث فيهم ويعيش فيهم كل هذه الفترة الطويلة ويرون سلوكه وأخلاقه وشخصيته، يكونون أقرب إلى تصديقه والإيمان به. وعلى العموم فالقرار قرار إلهي، الله أعلم حيث يجعل رسالته في مختلف الجوانب، من حيث الشخص، من حيث الزمان، من حيث المكان، كل ذلك بتقدير وقرار من قبل الله سبحانه وتعالى. متى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اختلفت الروايات. الشيعة يعتقدون بناء على روايات واردة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن المبعث كان في 27 من شهر رجب، ولدينا روايات عديدة من الأئمة الطاهرين عليهم السلام في التأكيد على هذا الأمر، أن المبعث في 27 من شهر رجب. بقية المسلمين يرون أن المبعث كان في أواخر شهر رمضان، وإن كان هناك أيضا من علماء المسلمين من يوافق على أن المبعث كان في 27 من رجب، لكن الأغلب والسائد عندهم أنه أواخر شهر رمضان، ويستدلون لذلك بأدلة تؤيد وجهة نظرهم وتقويه، وهي الاستشهاد بنزول القرآن الكريم في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر من ليالي شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر. إذن يقولون ما دام هناك تقرير وتأكيد أن نزول القرآن في شهر رمضان، فإذن بداية نزول القرآن شهر رمضان، فالمبعث النبوي يكون في شهر رمضان وليس في وقت آخر. علماؤنا يناقشون هذا القول، ونقاشهم يأتي باتجاهين. الاتجاه الأول، هناك من علمائنا من يفرق بين النزول الجمعي للقرآن والنزول التدريجي للقرآن، يرى أن للقرآن نزولين. العلامة الطباطبائي رحمه الله في الميزان يقرر هذا الرأي، يقول القرآن له نزولان، نزول جمعي نزل مرة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، أطلعه الله عليه، أو حسب بعض الروايات نزل من اللوح إلى البيت المعمور في سماء الدنيا، هذا نزول. والنزول الآخر هو النزول التدريجي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني مفرق بالتدريج. والكفار استشكلوا لماذا القرآن نزل بالتدريج وليس مرة واحدة، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كانوا مستنكرين لحالة التدرج والتدريج في نزول القرآن. فبناء على هذا الرأي، نزول القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر هو النزول الجمعي، نزول كل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. أما النزول التدريجي المفرق فلم يكن خاصا برمضان ولا بليلة القدر. من هنا يمكن أن نقول بأن بداية نزول القرآن لم تكن في رمضان، وإنما المبعث كان في رجب، وما أنزل في رمضان هو القرآن بكله بمجموعه. هذه وجهة نظر. وجهة نظر أخرى لبعض علمائنا لا يرى التلازم بين نزول القرآن وبين المبعث. أصلا يقول لك المبعث ما بدأ بآيات من القرآن، المبعث يعني إشعار من قبل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله بأنه نبي، بأنه رسول، وأنه مبعوث إلى قومه. وإن كانت الآيات الكريمة لم تنزل عليه إلا فيما بعد في شهر رمضان. على كل هذه وجهتي نظر وليس مسألة أساسية. إحنا لولا التعبد بروايات أهل البيت عليهم السلام وروايات أهل البيت نؤمن بها ونقبلها لأنهم معصومون ولأن صاحب البيت أدرى بالذي فيه، فإذا أسنادها صحيحة حينما تأكد العلماء من أسناد هذه الروايات نقبلها على هذا الأساس. هذا بالنسبة إلى الزمان. أكو مشكلة أخرى هامة جدا حول البعثة ونزول الوحي تتعلق بكيفية نزول الوحي. كيف نزل الوحي أو كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هناك صورتان لنزول الوحي. الصورة المنقولة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الوحي حينما نزل، جبرائيل حينما هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله لأول مرة ناداه يا محمد، فالتفت إليه من أنت؟ قال أنا جبرائيل وإنك رسول الله، فاقرأ يا محمد. قال ما أقرأ ولست بقارئ، يعني أنا ما متعلم القراءة والكتابة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقرأ عليه الآيات الكريمة. واطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الأمر وعاد إلى بيته مطمئنا، لم يخالجه شك في الوحي، كان مطمئن وواثق بالأمر. وعندنا روايات لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام. زرارة يسأل الإمام الصادق يقول له كيف علمت الرسل أنها رسل؟ الرسول شلون يدري أنه صدق رسول؟ كيف يطمئن بما يأتيه؟ الإمام عليه السلام يجيبه كشف لهم الغطاء، يعني الرسول بعد يشوف الحقيقة التي لا يشك فيها، كشف لهم الغطاء. في رواية أخرى زرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام كيف أمن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون ما أتاه من الله وليس من إلقاء الشيطان؟ كيف الرسول تأكد من هذا الشيء؟ اسمع كلام الإمام الصادق عليه السلام، قال إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار حتى يكون ما يأتيه مثل الذي يراه بعينه. شلون الشيء المحسوس اللي يشوفه بعينه ما يشك فيه؟ أيضا الوحي يطمئن ولا يشك فيه. وعدنا روايات عديدة أيضا، هذه خلاصة الصورة اللي فيها الروايات اللي عن أهل البيت عليهم السلام. أكو صورة أخرى موجودة في غالب الصحاح وفي كتب التفاسير لإخواننا أهل السنة، وموجودة أيضا في بعض كتبنا نقلا عنهم. الصورة ضمن الروايات متعددة أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول جاءني الوحي في غار حراء، جاءني جبرائيل وقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني حتى خشيت على نفسي يعني مسكني مسكة قوية مثل خنقني مثلا حتى خشيت على نفسي، ثم أرسلني فقال لي اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني مرة ثانية حتى خشيت على نفسي، ثم أرسلني فقال لي اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني مرة ثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول ثم انصرفت إلى بيتي وأنا جزع قلق متأثر من هذه الحالة، فأخبرت خديجة بما رأيت وقلت لها يا خديجة إني أخشى على نفسي، يعني أن يكون قد مسني شيء، صابني شيء يعني. قالت خديجة كلا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فلن يخزيك الله أبدا. كمل الرواية اللي موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقاء بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر نصراني يقرأ الإنجيل بالعبرية. جاءت إليه قالت له يا ابن العم اسمع ما يقول ابن أخيك، هذا عنده حكي اسمع منه. فقص عليه النبي صلى الله عليه وآله ما رآه. قال ورقة أبشر، فهذا الناموس الأكبر أو الأعظم الذي نزل على موسى بن عمران. فاطمأن قلب رسول الله من كلام ورقة ابن نوفل النصراني. هذه صورة. وفي روايات عديدة أكثر يعني شدة من هذه الرواية، مثلا الطبري. الطبري ينقل الرواية والإمام أحمد أيضا ينقلها، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت نائم فهبط علي جبرائيل يعني في النوم ومعه نمط من ديباج فيه كتابة، قال لي اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني حتى خشيت على نفسي الموت، ثم أرسلني مرة أخرى قال لي اقرأ، ثم غطني. في المرة الثالثة قلت وما أقرأ النص، وما قلت ذلك إلا لأفتدي نفسي، ما يخالف شنو أقرأ، لأن كم مرة يغطى بعد يريد تخلص من هالمشكلة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول فانتبهت من نومي وكأن الأمر قد كتب في قلبي، شفت هالآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق كأنها مكتوبة في قلبي. تضيف الرواية الرسول صلى الله عليه وآله يقول وكان أكره شيء علي الشاعر والجنون، الشعر والجنون. فقلت لعلي قد أتيت، لعلي قد أصابني مس، صرت شاعر أو صرت مجنون. والله لا تحدث قريش عني بهذا الأمر أبدا. ثم فكرت أن ألقي بنفسي من على شاهق جبل لأقتل نفسي وأستريح أنتحر. وهي رواية موجودة في الكتب، في كتب السير وفي كتب التفاسير. فجاء إلى خديجة وأخبرها بما رأى. خديجة طمنته ونقلت الأمر إلى ورقة. ورقة قال لها إن صدق زوجك فبشريه بالنبوة. وروايات عديدة أيضا بهذا المضمون، بهذا المضمون. رواية أخرى مثلا ولو استرسلنا شوية، جاءت خديجة ومعها النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر، لأن الرسول كان يسمع النداء يا محمد يا محمد فيهرب كم مرة هالشكل، فيجي إلى ورقة قال له أنا كل مرة أسمع واحد يناديني يا محمد يا محمد وأهرب. قال له فاثبت حتى تسمع من وأخبرني ما يقول لك. فلح ليش وقف اسمع شي يقول لك. بالفعل جاءه النداء فوقف، سمع منه سورة الفاتحة وخبر بها ورقة، فورقة طمنه. هذه صور موجودة، حتى الكتاب الجدد الذين يكتبون حول السيرة أيضا ينقلون هذه الروايات، وبعضهم يعطي خلفية وفلسفة إلى هالروايات، تقول هالروايات دلالة على أن النبوة أمر مو ذاتي من رسول الله، مو حالة ذاتية، وإنما حالة مفروضة عليه من الخارج ومفاجئة له، فهناك له شخصيتان، الشخصية العادية قبل البعثة والشخصية الجديدة. فإذا النبوة ما كانت نتيجة تطور نفسي في ذات النبي، وهالروايات وهالتعبير بهالشدة لتأكيد هذه الحقيقة. هذه صورة. نحن نرى الصورة التي ينقلها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خاصة وأن القرآن حينما يتحدث عن نزول الوحي على الأنبياء السابقين كنزول الوحي على نبي الله موسى عليه السلام لا يتحدث عن حالات من هذا القبيل، وإنما في حالة طبيعية نودي في الوادي المقدس، الله تعالى ناداه وأشعره بالنبوة. ما ينقل لنا القرآن مثل هذه الحالات، وكذلك سائر الأنبياء. فلماذا فقط بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله تكون عملية بدء نزول الوحي عليه بهذه الشدة؟ حتى أن بعض العلماء المسلمين قال من خصائص نبينا على بقية الأنبياء أن الوحي ينزل عليه بهالطريقة. ليش هالخصيصة يعني؟ مفهومة. ثانيا، الآيات القرآنية تؤكد على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان واثقا من رسالته، قل إني على بينة من ربي، بينة من ربه. الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان عنده عبارة لطيفة، يقول النبي يعرف الوحي بالوحي الذي يأتيه، ولا يصيبه خوف ولا فرق ولا جزع ولا ينتابه شك مما يأتي، على بينة من ربي. ما يحتاج واحد آخر يجي يطمنه، خديجة تطمنه حتى يصدق أنه نبي، أو ورقة ابن نوفل. والغريب أن بعض الروايات، وطبعا تراثنا احنا، تراثنا الإسلامي، كتب المسلمين، الروايات والتاريخ، أكثر من مرة ذكرنا تحتاج إلى تنقيح، غربلة، تصفيه، مو كتب فريق دون فريق، كل كتبنا تحتاج إلى تحقيق وغربلة. رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كلما فتر عنه الوحي حزن وذهب ليلقي بنفسه من على شاهق فينزل عليه الوحي، يعني هدد بالانتحار، أما تجي جبرائيل له طيح نفسه من على الجبل. مثل هذه الروايات تحتاج إلى إعادة بحث، تحتاج إلى إعادة دراسة، وطبعا الهدف منها أن تكون صورة واضحة. طبعا المستشرقون استفادوا من هالروايات ونسجوا حولها يعني أفكارهم، أن النبي كانت عند حالة عصبية، أن النبي كذا، أن النبي كذا، كل استفادوا من هالروايات. وبعدين قضية ورقة نصراني متنصر يقول الوحي الذي ناموس الذي نزل على موسى، ما يقول على عيسى، يعني أكو كأنه شوية مصطلحات إسرائيلية أو أحداث إسرائيلية، وعندنا إسرائيليات كثيرة دخلت في كتبنا وفي تفاسيرنا وفي أحاديثنا. هذا بالنسبة إلى صورة نزول الوحي. ما هو الوحي؟ الوحي شنو؟ الوحي مسألة أساسية، لأن الصلة بين هذا الإنسان اللي هو من البشر وبين الله سبحانه وتعالى يكون عن طريق الوحي. فالوحي مسألة أساسية. مدركات الإنسان يعني الأشياء اللي يدركها الإنسان كما هو المعروف في أحد أنواع ثلاثة. أكو مدركات حسية، يعني الإنسان يحس الأشياء، يرى، يسمع، يشم، فيدرك عن طريق الحس، مدركات حسية. النوع الثاني هناك مدركات عقلية، يعني عن طريق التفكير، عن طريق التأمل، عن طريق الربط بين المعلومات، كالعمليات الرياضية والهندسية والفلسفية والعلمية، اللي الإنسان بالتأمل العقلي يصل إلى تلك الحقائق. هذه مدركات عقلية. اكو عندنا نوع ثالث، مدركات وجدانية. المدركات الوجدانية كإدراك الإنسان لحسن العدل وقبح الظلم وإدراكه للجوع وإدراكه للعطش، هالقضايا اللي من فطرة الإنسان يدركها مو بالحس ولا بالعقل في الأساس، وإنما وجدانيا فطريا هو يدركها. الوحي هل هو نوع من أنواع هذه المدركات؟ هل هو مما يدرك بالحس؟ هل هو مما يدرك بالعقل؟ هل هو من الإدراكات الوجدانية؟ نحن نعتقد أن الوحي هو إدراك خاص مميز، وهو جزء من عالم الغيب الذي نؤمن به، الذين يؤمنون بالغيب. ما عدنا إلى تفاصيل، ما عدنا إلى تفسير مادي، ظاهرة وقضية غيبية نؤمن بها، إدراك من نوع خاص يتوفر للنبي صلى الله عليه وآله، لأي نبي من الأنبياء. كيف يتوفر؟ أصلا معنى كلمة الوحي شنو؟ أوحى بشيء، الإلقاء، أن تلقي أمرا إلى أحد يقول أوحيت إلى بالأمر. لكن من مراجعة كتب اللغة ومعاجم اللغة، هو الأمر أو الإخبار والإعلام الخفي السريع. الإعلام الخفي السريع يطلق عليه وحي. القرآن الحكيم استعمل الوحي في عدة مناسبات. إن شاء الله الموضوع مو شوية جامد أو جاف بالنسبة لكم. صلوا على محمد وآل محمد. الحكيم كلمة الوحي للتعبير عن سنن الله وقوانينه المودعة في الكون، وهذا يتناسب أيضا مع مجمل المعنى اللغوي، لأن هذه السنن والقوانين المودعة خفية إلا على المتأمل الباحث. يقول تعالى: وأوحى إلى في كل سماء إلى أو في أنشاء، إذا أحد يذكرها منكم أظن، وأوحى في كل سماء أمرها. إيه الإشكال في له إلى في كل سماء، أحسنت. وأوحى في كل سماء أمرها. شنو هالأمر اللي أوحى الله تعالى لكل سماء؟ الأنظمة والقوانين والسنن الإلهية. عبر الله تعالى عن وضع هذه القوانين والسنن الإلهية بالإيحاء: وأوحى في كل سماء أمرها. هذا تعبير. في مورد آخر القرآن يعبر عن الغرائز المودعة في الكائنات، يعبر عنها أيضا بالوحي: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. شنو هالإيحاء إلى النحل؟ غريزة موجودة، غريزة الله سبحانه وتعالى أوجدها في هذا الكائن، لكن هذه الغريزة ليست بشكل واضح وجلي للناس، لكنها تنطلق من خلال هذه الغريزة وتمارس دورها وحياتها. في مورد آخر القرآن الكريم يطلق الوحي على الإشارة: فخرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نبي الله زكريا عليه السلام أوحى إليهم، يعني أشار إليهم بيده إشارة، فعبر عن الإشارة، عبر عنها بالوحي. في مورد آخر القرآن الحكيم يستخدم الوحي في مجال إلقاءات الشياطين: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وهي إلقاءات خفية، يعني مو بشكل واضح، لكنهم يتآمرون ويلقون هذه الإيحاءات والمؤامرات إلى أعوانهم، عبر عنها بالوحي. وأيضا جاء التعبير بالوحي عن ذلك الاتصال بين الأنبياء وبين الله سبحانه وتعالى. أوحى إليك ربك، يوحي إليك ربك، في أكثر من آية من القرآن التعبير بالوحي عن الاتصال الذي يكون بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الاتصال بين النبي وبين الله؟ القرآن الحكيم يحدد عدة طرق. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني هذه طرق ثلاثة. وحي، الوحي شلون؟ الوحي الإلهام في القلب، هنا نزل به على قلبك، أو من وراء حجاب يخلق الله الصوت والكلام فيسمعه النبي، كما هو بالنسبة إلى نبي الله موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، يعني خلق الصوت له فسمعه، أو يرسل رسولا، ملك يبعثه الله، وكان المختار لهذه المهمة الملك العظيم جبرائيل عليه السلام. هذه صورة مبسطة وسريعة، وإلا البحث يمكن أن يكون أطول وأكثر تفصيلا من هذا المقدار. المهم، نزل الوحي، بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآيات الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تلاحظون أن بداية الوحي، اتفق المسلمون أن هذا أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن هي هذه الآيات الكريمة، بداية نزول القرآن. وأول ما نزل من القرآن أمر بالقراءة، لأن الإسلام دين يعتمد على العقل، يعتمد على العلم، يريد أن ينتشل البشرية من حالة الجهل والجهالة والخرافات والأساطير، ويسمو بهم إلى آفاق العلم والمعرفة. لذلك منذ البداية أمر بالقراءة، اقرأ، ومنذ البداية تمجيد للقلم، أن الله تعالى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبالفعل البشرية قبل مجيء الإسلام كانت بعيدة عن العلم والمعرفة. مجيء الإسلام هو الذي نقل البشرية إلى وضع جديد، إلى حياة جديدة. بسبب الإسلام هو الذي أحدث هذه النهضة في حياة البشرية جمعاء. وكان المسلمون هم رواد الحضارة الإنسانية، وهم الذين نوروا العالم بعلومهم ومعارفهم التي استقوها من تعاليم الإسلام ومن توجيهات الإسلام. وكان المفروض أن تكون هذه الآيات الكريمة منارا للمسلمين في كل عصر وجيل، بأن يكون العلم رائدهم، وأن تكون القراءة والكتابة سبيلهم ومنهاجهم. لكن مع الأسف لو نظرنا إلى أوضاع المسلمين الآن لعرفنا تفسير الانحطاط والتخلف الذي يعيشونه. تخلفوا عن ركب العلم، تخلوا عن العلم، عادوا إلى الجهل والجهالة والخرافات والأساطير والتبعية للآخرين، جمدوا عقولهم، لم يسمعوا كلام الله ويطبقوا أمر الله بالقراءة والاهتمام بالقلم. ولذلك تعال قارن الوضع العلمي والثقافي عند المسلمين وعند سائر الأمم، تجد المقارنة جدا تبعث الأسى والأسف في نفس الإنسان. المسلمون الذين يكون أول ما نزل من قرآنهم الأمر بالقراءة تبلغ نسبة الأمية في العالم الإسلامي حسب التقارير والإحصاءات أكثر من 60% نسبة الأمية عند المسلمين، 60%، أكثر من 60% نسبة الأمية عند المسلمين. خبير في اليونسكو عنده إحصائية عن الأمية في العالم العربي، يقول في العالم العربي يوجد 100 مليون أمي لا يعرفون القراءة والكتابة. 100 مليون من أصل كم؟ كل العالم العربي 230 مليون. 100 مليون لا يعرفون القراءة والكتابة في العالم العربي. والمسألة مو فقط أن الإنسان يعرف يقرأ ويكتب، أن يتخذ القراءة منهجا في حياته، يكتشف منها المعارف والعلوم، ويتخذ القلم أيضا وسيلة ينقل بها معارفه وتجاربه للآخرين. وهذا ما نراه في المجتمعات المتقدمة، كيف يهتمون بالقراءة، كيف يهتمون بالكتابة. المطالعة عندهم برنامج رئيسي يومي للإنسان. الإنسان يوميا لازم يقرأ، يقرأ الجريدة، يقرأ الكتاب. يطبعون الكتب غالبا طبعتين، طبعة أنيقة رسمية حتى واحد يأخذها يحتفظ فيها، وعندهم طبعات للكتب خاصة، الكتب الهامة طبعات شعبية للتداول، حتى الواحد يقرأها ولو ما احتفظ فيها مو مشكلة. تجد الواحد منهم واللي رايحين مسافرين، راكبين الطائرات في الغرب، راكبين القطارات المتروات في الغرب، يشوفوا كل واحد لما يركب الطائرة او يركب القطار او المترو لازم جايب وياه كتابة يطالع فيه. ما تجد واحد غالبا جالس من دون مطالعة او كتابة. ولذلك مجهزين الطائرات مجهزيها على اساس القراءة والكتابة. قدامك طاولة، قدام مقعدك كرسيك تقدر تكتب عليها في اضاءة خاصة، تقدر تكتب من المضيف في الطائرة، تقدر تطلب منه اوراق وقلم. لكن يبدو هالامكانات غالبا في عالمنا العربي ما يستفاد منها، الاشياء اللي في الطائرة ما يستفاد منها القراءة والكتابة، هم يستفيدون منها على هذا الاساس. ما تشوف الواحد يضيع وقته وانما يحاول ان يقرأ ان يستفيد. لكن في مجتمعاتنا مع الاسف نسبة المطالعة والقراءة ضعيفة وضئيلة جدا. سألت بعض اصحاب المكتبات في بلدنا شلون الاقبال على الجرائد والمجلات، الجرائد اليومية، جريدة حتى الانسان يعرف يتابع ما يجري في العالم، اضافة الى ان الجرائد فيها مختلف الاشياء، ثقافة، ادب، بغض النظر عن صحة ما فيها او عدم صحته، الاشياء نسبية، في اشياء صحيحة وفي اشياء مو صحيحة، فالواحد لازم يكون عند اطلاع. فاخبرت ان نسبة الاقبال على الجرائد في مناطقنا متدني، اللهم الا من اجل المسابقات، اذا جريدة سوت مسابقة يومية الإجابة على سؤال حتى يحصل لمبلغ من المسابقة يقبل يشتري الجريدة، غالبا هم ما له شغل، ياخذ مكان السؤال ومكان المسابقة، باقي الجريدة هم ما عنده شغل فيه. هذه حالة سيئة سلبية. مفروض ان نتعود على القراءة، ان نعود انفسنا على المطالعة والقراءة، وكذلك قراءة الكتب. البعض منا حتى لو اشترى الكتاب، يشتري الكتاب يتفاخر باقتناء الكتب وشراء الكتب، وزين هذا هم زين، شراء الكتب هذا هم شيء جيد، لكن الكتاب يشترى حتى يقرأ. أما وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قرأها، شو الفائدة؟ احنا نجمع الكتب من دون أن نقرأها. المفروض أن الإنسان يقرأ الكتب، حتى لا تنطبق علينا مقولة فرنسية أنه إنما يطبع من الكتب نصف ما يؤلف، يعني نصف الكتب اللي تؤلف تطبع، ونصف ما يطبع وينشر يباع، مو كل ما يطبع يباع، نصف يباع، ونصف ما يباع يقرأ، يعني مو كل ما يباع ايضا هو يقرأ. تأملت؟ المفروض ان نهتم بالمطالعة وان نربي ابنائنا وبناتنا على المطالعة. الان عندنا هالتلفزيون الاعلام المرئي، الاعلام المرئي من سلبياته انه يقدم للانسان معلومات جاهزة من دون بذل جهد، فيصرف الانسان عن المطالعة وعن القراءة. ولذلك علينا ان لا نعود انفسنا على تلقي المعلومات دائما عن هذا الطريق، فهناك الكثير من العلوم والمعارف التي لا نجدها الا من خلال الكتاب. من هنا ورد النص والتشجيع في الروايات وفي الأحاديث على المطالعة وعلى القراءة وعلى الكتابة. ورد في الحديث قيد العلم بالكتابة، ووردت الأحاديث التي تشجع على الكتابة، مداد العلماء خير من دماء الشهداء. العالم الذي يكتب الكتب، المداد الحبر الذي يكتب به كتبه خير من دماء الشهداء. لماذا؟ لأن الكتاب والكتابة والثقافة والمعرفة هي التي تفرز في الأمة شهداء وتضحيات وتمسك بقيمها ومبادئها. وهذا ما نراه في الأمم الأخرى اللي يهتم بالثقافة والقراءة والكتابة. تشوف الواحد من عندنا يقرأ ويكتب وعنده قلم، لكن قل أن يستخدم قلمه. كثيرون من عندنا عندهم طاقات، عندهم كفاءات، يقدروا يؤلفوا، يقدروا يكتبوا، تجاربهم، أفكارهم، لكن عندنا شوية ضعف ثقة بالنفس، عندنا تشكيك في جدوائية الكتابة والتأليف، ولذلك تشوف حركة الكتابة والتأليف في منطقتنا حركة ضعيفة. أسلافنا علماؤنا السابقون رحمهم الله ألفوا وكتبوا مع أنهم كانت ظروفهم واحتمالات الطبع أمامهم محدودة وقليلة جدا. يكتب ما يدري أن كتابة ينطبع لو ما ينطبع، يتداول لو ما يتداول. وكم من كتب علمائنا السابقين ذهبت وتلاشت، ضاعت، راحت، لكنهم مع ذلك كانوا يكتبون. بينما الآن تشوف في عصرنا وفي مجتمعنا أصلا الإقبال على الكتابة والتأليف قليل. كثير من الأشخاص ليش ما تكتب؟ يقول لك أنا وش قيمتي حتى أكتب؟ وش مستوى كتابتي؟ هذا ضعف ثقة بالنفس، هذا تهرب من تحمل المسؤولية. شنو قيمة معرفتك للكتابة؟ شنو قيمة القلم اللي في جيبك؟ أصلا احنا ما متعودين أن نستخدم أقلامنا. الحوادث اللي تمر علينا، الأشياء اللي نلاحظها ما ندونها، ما نسجلها. وأصعب شيء على واحد أن تقول لك اكتب، أصعب شيء. حادثة معينة أو قضية معينة يجي يقول لك صار لنا فلان شيء، حصلت فلان حادثة، طيب اكتبها. الكتابة تكون أكثر تركيزا، أكثر ثباتا. لا، صعب عليه يكتب. لماذا نستصعب الكتابة؟ شوف المجتمعات الأخرى بمبرر وغير مبرر يكتبون. من الطرائف يعني للترويح، هناك مكتب في البيت الأبيض الأمريكي لاستلام الرسائل الموجهة إلى أجلكم الله كلب الرئيس الأمريكي. كلينتون عنده كلب سوكس اسمه، ما أدري شو يلفظوها، سوكس، سوكس، ما أدري، هالشكل كانت مكتوبة. توجه له شهريا 150 رسالة توجه إلى كلب الرئيس، وفي مكتب خاص للإجابة على هذه الرسائل الموجهة إلى كلب الرئيس. أما نفس الرئيس الأمريكي، قرأت إحصائية من سنة 1993 أن مكتب الرئيس الأمريكي يستلم يوميا 76,000 رسالة موجهة للرئيس، يوميا 76,000 رسالة. هناك الناس متعودين يكتبوا، احنا نلاحظ اشياء، نشوف اشياء، ما نكلف انفسنا نكتب. بعض الناس مثلا يقع موضوع في جريدة او مجلة وينقهر، شوفوا ايش كاتبين في المجلة، شوفوا ايش كاتبين في الجريدة. طيب انت مو عندك قلم؟ طلع قلمك، اكتب رسالة الى الجريدة، ليش كتبتوا هالشكل؟ احدى الجرائد الكبرى في اوروبا يسألوهم انه ليش انتوا دائما تراعوا عواطف اليهود وما ترعوا عواطف المسلمين في أخباركم وفي كتابتكم؟ قال لأنه الجريدة إذا يوم من الأيام نشرت خبر يمس بعواطف اليهود، يوم ثاني توصلنا عشرات الألوف من الرسائل منهم. أما إذا نشرنا 1,000 خبر ضد المسلمين، أحد يكلف نفسه يكتب رسالة؟ ما أحد يكلف نفسه. إذا ردوا في بيوتهم متعلمين، نقعد بيناتنا وندردم، وسلاحه البكاء، نبكي على حظنا، شوفوا ايش كتبوا، شوفوا ايش سووا، شوفوا ايش فعلوا. طيب اكتب، اكتب، اكتب عن رأيك، اكتب عن ما واجهت، اكتب عن مشاعرك، اكتب للجهات المعنية، اكتب للآخرين اللي تستثيرهم لهذا الأمر، توضح هذه الحقيقة لهم. ما عندنا هذه الحالة. اذا شنو قيمة معرفة الكتابة؟ وشنو قيمة القلم اللي في جيب الإنسان؟ على كل إنسان أن يتعود ويدرب نفسه على الكتابة. كم من الجرائد والمجلات المحلية عندنا، قليل تجد أقلام من أبناء مجتمعنا ومنطقتنا ينشروا فيها، لأنه ما ممكن، لا ممكن، بدليل أنه أشياء تنشر. الأشياء اللي ما ممكن أن تنشر أنت تعرفها، اكتب من الأشياء اللي تنشر، الأشياء العامة، الأشياء التي ينبغي أن تنشر. إحنا ينبغي أن نقوي الحركة الفكرية والثقافية والأدبية في بلدنا، وبلدنا الحمد لله فيها كفاءات، فيها طاقات، فيها قدرات، فيها مواهب، عندنا علماء جيدون، عندنا مفكرون، عندنا أدباء، عندنا يعني ناس عندهم طاقات جيدة. لكن مشكلتنا هو ضعف الثقة بالنفس أو ضعف الهمة والنشاط. ما في همة، ما في نشاط. قرأت في موسوعة الأرقام القياسية عن كاتبة من جنوب أفريقيا، كاتبة، هذه الكاتبة عمرها 70 سنة، ولدت سنة 1903 وتوفيت سنة 1973، جاكلين ليندا ساي اسمها. هذه ألفت في حياتها 904 كتب، 904 كتب. شلون قدرت تتألف في 70 سنة 904 كتب؟ تعال قسم هالكتب على السنين، على الشهور، على الأيام، 904 كتب. وعندنا من علمائنا العلامة المجلسي رحمة الله عليه، هو كاتب عن نفسه وكتب عنه مترجموه، إذا فرقت مؤلفاته وكتاباته على أيام حياته يصير بمعدل كل يوم كراس من الكراسات كان كاتب في حياته على طول أيام حياته. وعندنا واحد مثل العلامة الحلي الله يرحمه، حتى وهو على الدابة بين النجف وكربلاء يألف تبصرة المتعلمين اللي الآن تدرس في الحوزات العلمية، وهو على الدابة ما يخلي وقته يضيع عليه. وعدنا الشهيد الأول والشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، في السجن ألفها. الشهيد الأول ألف اللمعة الدمشقية وهو في السجن مسجون، ألف اللمعة الدمشقية. احنا لازم ننشط الحركة الفكرية الثقافية الأدبية، كل يجود بما يجد، كل واحد حسب مستواه، حسب فكرته، حسب استعداداته، عليه أن يؤلف، والمجتمع عليه أن يشجع حركة التأليف والكتابة والنشر في المجتمع. هذه عظة وعبرة نستفيدها من الآيات الكريمة. نعود إلى موضوعنا، صلوا على محمد وآل محمد. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله من غار حراء وأخبر خديجة بنزول الوحي عليه، وخديجة تعرف شخصية محمد وتعرف أخلاقه وتعرف صدقه وتعرف أمانته، لذلك لم تتردد في الإيمان به والتصديق به. بمجرد أن قالها لقد بعثني الله رسولا، قالت آمنت بك رسولا، صدقت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت أول من آمن من النساء خديجة باتفاق كل المسلمين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وصدقتني حين كذبني الناس. وكان أيضا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كان له من العمر 10 سنوات، وكان عايش في بيت رسول الله، في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أبا طالب كان وضع المادي ضعيف. الرسول صلى الله عليه وآله اقترح على عمه العباس، ليش ما نساعد أبا طالب، نأخذ عنه بعض أولاده، نخفف عليه نفقات العيال. طرحوا الفكرة على أبي طالب، قال دعوا لي عقيل وخذوا من شئتم، كان يحب ابن عقيل. فأخذ العباس جعفر وأخذ رسول الله علي بن أبي طالب. هذه حكمة إلهية، إعداد إلهي. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله كان عمر علي بن أبي طالب 10 سنوات. أيضا بمجرد أن طرح عليه في أول وهلة ولحظة قال مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأصلا الإمام علي تربى على عبادة الله ووحدانية الله. يسأل متى آمن علي بن أبي طالب، قال ومتى كفر علي بن أبي طالب، من نشأته لم يسجد لصنم قط، لم يخضع لوثن قط. ثم بعد ذلك أسلم زيد ابن حارثة اللي هو كان تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أمير المؤمنين عليه السلام هو أول الناس إسلاما، وفي روايات موجودة حتى في الصحاح رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أولكم ورودا علي على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. وهو يقول عليه السلام أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، ما يقولها بعدي إلا مفتر كذاب. هو أول الناس إسلاما. وفي حديث آخر الإمام علي عليه السلام يخبر عما سينال شخصيته من الأعداء، يقول أما إنه سيظهر عليكم رجل من بعدي رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني. أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراء فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. ومن يتبرأ من علي بن أبي طالب؟ وبالفعل هذا أول الناس إسلاما، هذا اللي وقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل مواقفه، وإذا يجي يوم من الأيام يسب ويشتم على المنابر، على منبر رسول الله وعلى منابر المسلمين. شوف الظلم، شوف العدوان. حكى البخاري والسيوطي أنه قد كان فيما جعلوه سنة 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدرا. شوف كيف ظلم التاريخ، كيف ظلم الناس، ظلام التي أحاطت بالإمام علي وبأهل البيت عليهم السلام. وإذا يجيك واحد مثل يزيد ابن معاوية ويخاطب بنت الإمام علي، هذا أول الناس إسلاما وأولهم إيمانا وأشدهم جهادا في سبيل الله، يقول لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. تعرفون هذا المشهد، زينب عليها السلام واليتامى في مجلس يزيد ابن معاوية، وهناك رجل شامي من أهل الشام نظر إلى فاطمة بنت الحسين فالتفت وقال، التفت إلى يزيد قال يا أمير هب لي هذه الجارية حتى تكون خادمة لي في بيتي. فاطمة بنت الحسين، الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله، هذا يقول هب لي هذه الجارية حتى تكون خادمة لي في بيتي. البنت تألمت، تأثرت من هذا الكلام، لاذت بعمتها زينب، عمة أوتمت وأستخدم على صغر سني، أنا يتيمة وودوني أيضا خادمة في بيت، أوتمت وأستخدم على صغر سني. وهي تبكي وتلوذ بعمتها، السيدة زينب عليها السلام قالت لا عليك يا بني، ثم التفتت إليه قالت لا يكون ذلك لك ولا لأميرك أبدا. يزيد سمع كلامها قال بلى ذلك لي لو أردت ولو شئت. قالت له لا يكون ذلك لك إلا أن تخرج عن ديننا، إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. فغضب يزيد وواجه العقيل زينب قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. أجابته العقيل زينب بدين أبي وأخي وجدي اهتديت إن كنت مسلما. لكنه لم يسمح لنفسه أن يسكت وأن يخضع للحق، قال لها تلك الكلمة النابية كذبت يا عدوة الله. العقيلة زينب قالت له أنت أمير المسلط تشتمنا ظالما وتقهرنا بسلطانك، أما أنا يا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا خلي بقي أرجوه ذا رحمي، أولي حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبنا سبايا ونتستر بدينا ون يبكي ويصد لي بعينه ويصيح ابويا حسين ويلي انت انصبت واحنا انسبنا. ومما يثير القلب عن مستقره، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.